أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كتاب جديد وهو كتاب الخمس طبعا، وهذا الكتاب من أوسع وأهم الكتب الفقهية باعتبار لما فيه من المسائل الابتلائية، قضية ابتلائية للناس. زين، وهذا الكتاب يتكلم عن واجب يسمى بالواجب المالي في قبال الصلاة، واجب بدني. فالخمس هو من الواجبات المالية. يقول السيد: كتاب الخمس وفيه مبحثان. المبحث الأول فيما يجب فيه الخمس، يعني أي مورد يجب فيه الخمس، هذا المبحث الأول. وهذا المبحث الأول يتكلم السيد، يقول يذكر موارد سبعة يجب فيها الخمس. زين، المبحث الثاني هو مستحق الخمس ومصرفه. هذا هو الخمس. الخمس عبارة عن مبحثين: مورد الخمس، مورد وجوب الخمس، في أي مورد يجب فيه الخمس، السيد سيذكر موارد سبعة. والبحث الثاني: من الذي يستحق الخمس، وما هو مصرف الخمس. المبحث الأول فيما يجب فيه الخمس، السيد يذكر موارد سبعة، يقول وهي أمور نعددها أولا: الأول الغنائم، الثاني المعدن، معدن أو المعدن، الثلاثة الكنز، الرابع ما أخرج من البحر والغوص، الخامس السيد عند احتياط وجوبي الأرض التي تملكها زين الكافر من المسلم، السادس والسابع لعله أكثر الابتلاء فيهما الحلال المخلوط بالحرام، هذا السادس، والابتلاء الواسع السابع ما يفضل عن مؤونة سنته من الفوائد والأرباح وغيرهما. إذن هو هذا كتاب الخمس عبارة عن بحثين: البحث الأول أنه موارد وجوب الخمس وهي أمور سبعة، البحث الثاني مستحق الخمس ومصرف الخمس. أما الموارد السبعة في البحث الأول ذكرناها، ندخل في الأمر الأول وهو الغنائم. طبعا الغنيمة لها اصطلاحان: الغنيمة بالمعنى الأخاص اللي هو هذا كلام نبي، الغنيمة بمعنى الأخص، وعندي غنيمة بالمعنى العام اللي هي الفائدة والأرباح، هذا مصطلح مفيد. الغنيمة بالمعنى العام التي تكون الأرباح والفوائد، هذا يأتي في الأمر السابع وهو الأرباح والفوائد. زين، تسمى غنيمة بالمعنى العام، وفرقها عن الغنيمة بالمعنى الأخص اللي هو هذا كلامنا اليوم به، أن الغنيمة بالمعنى الأخص تخمس فورا مع حصولها وتملكها، أما الغنيمة بمعنى العام اللي هي الأرباح والفوائد لا تخمس فورا، فمتى ما ملك المكلف شيئا وهو ربح وفائدة وغنيمة فلا يجب التخميس، نعم يتعلق به الخمس بس مو واجب إخراجه، يبقى يستثني منه مؤونة سنته، فإذا صرف كل الفائدة بعد تملكها في مؤونته فلا خمس فيه. هذا هو الفرق الدقيق والمهم بين الغنيمة بالمعنى الأخص والغنيمة بالمعنى الأعم اللي هي الفائدة. هذه نكتة لطيفة مفيدة. عندنا اصطلاح آخر يعرض بالأنفال والمباحات. الأنفال هي ملك للإمام عليه السلام، وقد تكون تحل وتصدر حلية لشيعتهم، لشيعة الأئمة عليهم السلام، دون غيرهم. فالأنفال إذا كانت حلال لغير الإمام بإذن الإمام فقط تكون للشيعة للمؤمنين، هكذا يعبرون للمؤمنين. أما المباحات لا، المباحات هي لكل من حاز ملك، سواء كان مؤمن أو غير مؤمن من المسلمين، أو كان من المخالفين، أو يكون من الكفرة من حاز ملكه، ففرق بين الأنفال وبين المباحات. المباحات هي ملك للكل، من حاز ملك وإن لم يكن مسلم، زين، وإن كان مسلما لم يكن مؤمنا، بخلاف الأنفال. الأنفال ملك للإمام وتحل علما لشيعتهم للمؤمنين. هذا هم نكتة ثانية لطيفة، زين، في باب الخموس. الآن ندخل لعله أكفد بعض الإصطلاحات والنكات المفيدة إن شاء الله في العبارة أو العبائية، وهي أمور. المبحث الأول فيما يجب فيه الخمس وهي أمور. الأول الغنائم، وذكرنا نكتة الغنيمة هنا، المقصود من الغنيمة بالمعنى الأخص، اللي تكون وين بالمعنى الأخص، التي من حيث الموضوع. طبعا من الساعة فرقنا بين الغنيمة بالمعنى العام اللي هي الفائدة، والغنيمة بالمعنى الأخص من حيث الحكم. لكن خلينا نشوف شنو الفرق بين الغنيمة بالمعنى الأخص من حيث الموضوع وبين الغنيمة بالمعنى العام. الغنيمة بالمعنى الأخص اللي هي كلامنا، وهو ما اغتنمه المكلف في قتال، إما بإذن الإمام أو بدون إذن الإمام. هذا معنى الغنيمة بمعنى الأخص. قال الغنائم، قال الله تعالى، هذا من حيث المستند: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذو القربى واليتامى. سورة الأنفال آية 41. هذا هو القدر المتيقن عند جميع المسلمين، أن المقصود من الغنيمة هي غنائم الحرب. أما شمول لغنائم غير الحرب، المسألة خلافية بين الإمامية وغيرهم. الآن نتكلم بالغنيمة بمعنى الأخص اللي هي غنائم الحرب. يقول السيد: الغنائم المنقولة، هذا اتفاق وإجماع وتسالم، أن الغنائم المنقولة مثل فرس، قطعة ذهبية، مثل سيف، هاي غنائم منقولة. وغير المنقولة مثل من؟ مثل الأراضي والأشجار. غير المنقولة بكلام السيد الخوي رحمه الله، صفحة 10 في بحث الخمس، يقول: للإطلاق، يعني الغنيمة المقصودة هنا تشمل حتى غير المنقولة وإن كانت هي مسألة خلافية. زين، الغنائم المنقولة وغير المنقولة. هذا راح يبين لنا تعريف الغنيمة بمعنى الأخص. المأخوذة بالقتال، هذا فصل. المنقولة وغير المنقولة جنس يشمل الغنيمة بمعنى العام والغنيمة بمعنى الأخص، يعني الفوائد. لا لا لا، هسه نريد احنا نفصل الغنيمة بمعنى الأخص عن العام. قال: المأخوذة بالقتال من الكفار، هاي الغنيمة المذكورة في الآية بنحو القدر المتيقن، الذين يحل قتالهم. يعني مو الكافر الذم الذي لا يحل قتاله مثلا، يعني الكافر الحربي. زين، فإذا المنقولة وغير المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم. هنا هذا الموضوع، عرفنا المقصود من الغنيمة بالمعنى الأخص. المورد الأول هي المنقولة، الغنائم المنقولة. زين، وغير المنقولة على كلام السيد يرى بذلك المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم. فإنه الحكم يثبت فيها في الغنائم، يعني منقولة غير منقولة، الخمس، بس بشرط إذا كان القتال بإذن الإمام عليه السلام. إذا كان القتال بإذن الإمام، نعم، فيملكه المكلف من الغنيمة المنقولة وغير منقولة وعليه الخمس مباشرة. طبعا مو ينتظر أنه يصرف فيها، يصرف فيها بالمؤونة حين حلو رئيس السنة الخمسة. لا لا لا، بمجرد استلامها يخمسها يا الله يملك البقية. هذا كله إذا كان بإذن الإمام. طبعا المستند إجماع المسلمين بالإضافة للنصوص، صفحة 4 الجزء السابع، المباني. زين، وأما إذا لم يكن القتال بإذنه طبعا هناك كفرة يحل قتالهم ولكن قاتلهم المؤمنون، زين، بغير إذن الإمام، فالغنيمة كلها للإمام. بعد ماكو هنا خمس ومو خمس، هي قبل تروح المن كلها للإمام. فإذا إذا كان قتال الكافرين بإذن الإمام، فالغنيمة للمكلفين وعليهم خمسها ويتملكون الباقي. إذا كانت الغنيمة القتال بغير إذن الإمام، فالغنيمة كلها للإمام. طبعا هاي إذا كان بغير إذن الإمام وكانت كلها للإمام، المشهور، هذا هو رأي المشهور، وعن الحلي الإجماع عليه بالإضافة لصريح النصوص صفحة 4-5 الجزء السابع المباني. نعم يوجد كلام ورأي أنه أيضا للمكلف بعد التخميس، يعني لا فرق بين إذن الإمام وعدم إذن الإمام، الخمس الملك للمكلف وليس للإمام وعليه الخمس، ولكنه لأدلة ذكر بعض الأدلة منها بعض النصوص ولكنها مناقشة. زين، يقول السيد: فالغنيمة كلها له للإمام وإن كان للدفاع عن المسلمين عند هجومهم الكفار عليهم. هذا إذا كان القتال الكفار بغير إذن الإمام على صورتين: مرة يكون لا للهجوم عليهم يعني نقاتلهم حتى نأخذ أراضيهم حتى يسلمون، ومرة لا اندفاع عن نفسنا يقاتلون. شلون ذا قبل فترة قضية داعش عليهم اللعنة؟ أي سواء كان القتال بنحو الغزو والدعاء والادعاء للدعاء إلى الإسلام أن يدعون للإسلام أم لغيره، أو كان دفاعا له عند هجومهم على المسلمين. صفحة 5 جزء السابع المباني. إذن هذه هي الغنيمة، تكلمنا عنها أنه أولا شنو معنى الغنيمة معنى الأخاص، زين، وذكرناها عبارة عن صورتين: إذا كان القتال للكافرين الذي يحل قتالهم بإذن الإمام فالغنيمة للمكلف بعد تخميسها فورا، إذا كان بغير إذن الإمام المثل الخلافية ولكن رأي سيد الله حفظه ورأي المشهور أنها للإمام فقط. زين، ثم يقول السيد: هاي الغنيمة اللي قلنا هي ملك للمكلف بعد تخميسها يستثنى منها أمور تكون للإمام. القتال الذي يكون بإذن الإمام مو قلنا غنيمة عليه المكلف أن يخمسها، زين، لكن يستثنى منها أمور. شنو الأمور؟ قال: ويستثنى من الغنيمة فيما إذا كان القتال بإذن الإمام ما يصطفيه ما يختاره الإمام منها لنفسه. فالإمام يجي يشوف هاي الغنائم يقول هاي إلية هاي إلية هاي إلية هاي إلية، هذا بعد ما يدخل بالغنيمة مباشرة يروح علما للإمام عليه السلام. هذا واحد. اثنين: وكذا قطائع الملوك لخواصهم. زين، ثلاثة: وما يكون للملوك أنفسهم. هذني بعد ذني من المستثنيات. طبعا النصوص صفحة 21 كتاب الخمس مصباح المنهاج للسيد الحكيم، زين، متسالم عليه أرسيد أخوي، يقول صفحة 16: إذن هذان مصدران، فإن جميع ذلك مختص به بالإمام عليه السلام، قطاع الملوك ما يكون ملوك أنفسهم ما يختاره الإمام، بعد ذلك الباقي يكون إنمن للمكلفين بعد تخميسه. زين، كما أن هذا الاستثناء الأول، الاستثناء الأول قلنا ما يختار الإمام وقطاع الملوك وما يكون للملوك أنفسهم كل الإمام، كما أن الأراضي التي ليست من الأنفال هي فيء للمسلمين مطلقا، هذا راح يصير ملك للمسلمين مو لشخص دون آخر. نعم، مسألة 1188. يقول السيد: ما يؤخذ من الكفار بغير القتال. إذا كان من خلال القتال يدخل في الغنيمة، إذا كان بإذن الإمام فيكون للمسلمين بعد تخميسه لكل مسلم غنمهم، وأما إذا كان بغير إذن الإمام يكون كله للإمام. وأيضا ذكرنا مستثنيات في الغنيمة من النوع الأول. زين، تعال، إذا كان القتال إذا كان الأخذ من الكفار بغير قتال، ما يؤخذ من الكفار بغير القتال مما لا يرتبط، نعم، ما يؤخذ من الكفار بغير القتال، هذا بعد ما يدخل بالغنيمة، لأن قوام الغنيمة، قوام الغنيمة، نعم، قوام الغنيمة بالمعنى الأخص أن يكون بقتال. أما هنا لا، ما يؤخذ من الكفار بغير القتال مما لا يرتبط بالحرب. هذا شنو يعني بغير القتال؟ فسر السيد: مما لا يرتبط بالحرب وشؤونها لا يثبت فيه خمس الغنيمة. ليش؟ لأن تعريف الغنيمة ما يطبق عليه، شرط الغنيمة، نعم نعم، ولا يثبت فيها خمس الغنيمة. يجي واحد يقول هذا الكافر يجوز أخذ أمواله، فإذا أخذت أمواله بغير قتالين بعد ما يصدق عليه غنيمة معنى الأخص أنه يخمس فورا، لا، يعتبر من الأرباح والفوائد، فيعتبر من أرباح السنة، يصرفه للمؤونة، إذا ما صرف للمؤونة ولو بعضا منه يخمسه عند حلول رأس السنة الخمسية. ولهذا أول ما بدأنا فرقنا بين الغنيمة بالمعنى الأخص والغنيمة بمعنى الأخ عام. الغنيمة بمعنى الأخص ما يؤخذ من الكافر بقتال، وهذا يخمس فورا إذا كان بإذن الإمام. أما كان بغير إذن الإمام يكون ملك للإمام على الخلاف. أما إذا كان لا يؤخذ من الكافر بغير قتال، هذا يدخل في الفائدة والأرباح، يعني لا يخمس فورين، يصرف منه في المؤونة، وإذا صرف كله في المؤونة ما عليه شيء، وإذا صرف بعضه في المؤونة وبقي زائد فيخمس عند حلول رأس سنة خمسية. فلهذا يقول السيد: ما يؤخذ من الكفار بغير قتال، بغير القتال مما لا يرتبط بالحرب وشؤون الحرب لا يثبت فيه خمس الغنيمة لعدم المقتضي، بل خمس الفائدة كما سيأتي. ليش؟ اطلاقات ادله وجوب الخمس في كل فائده كما سياتي. هذا اذا كان الاخذ منها منهم جائزين. اذا كان الاخذ من الكافر بغير قتال جائز، نعم ياتي هذا الحكم. والا اذا كان ما يصير، شلون اعطينا مورد لا يجوز اخذ المال من الكافر؟ والا كما اذا كان غدرا ونقضا للامان الممنوح لهم، يقول السيد: فالاحوط لزوم رده اليهم. اذا راي سيد الله حفظه ان الكافر غير الذمي قد يجوز أخذ المال منه، لأنه ما محترم لا النفس ولا المال ولا العرض. نعم إذا ينطبق عنوان ثانوي يحرم، ولو على مستوى الاحتياط الوجوبي إذا كان هكذا غدرا ونقضا للأمان ما يصير. السيد: احتياط لزومي. ليش احتياط لزومي؟ لأنه نحن وأدلة الغدر والنقض يشمل حتى مع الكافر فما يصير، لكن نحن وإطلاق الجواز وعدم احترام نفس الكافر وماله وعرضه يجوز الأخير. السيد لم يلزم بأحد الأمرين، فلهذا احتاط لزومين أو وجوبين. زين. مسألة 1189، يقول السيد: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة، هاي الغنيمة في الحرب في القتال بإذن الإمام تارة تكون قليلة وأخرى يكون كثيرة، هل يشترط فيها مقدار معين حتى يجب الخمس يعني النصاب أو لا يشترط؟ قالوا: لا يشترط لإطلاق الأدلة وعدم الدليل على التقييد بأنها لابد أن تبلغ نصابين. قال: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها قيمة 15 مثقالا صيرفيا من الذهب المسكوك. ذكرنا أطلاق الأدلة وعدم الدليل على هذا الاعتبار. لعد ماذا يعتبر؟ قال: ويعتبر أن لا تكون لمسلم أو غيره ممن هو محترم المال. يعني هاي الأموال اللي آني استوليت عليها من الكافر، بعضها الكافر التي كانت بيده ماخذها من مسلم أو من شخص محترم المال مثل الذمي. زين، نقول هذا كنت ترجع لهم، لأن هاي مو أموال الكافر، هاي أموال المسلمين. فلهذا قال: ويعتبر أن لا تكون الأموال التي أخذناها من الكافر التي بيده أن لا تكون لمسلم أو غيره غير المسلم كالذمي ممن هو محترم المال. وإلا هذا المال اللي أخذته من الكافر هو ما أخذ الكافر من المسلم أو من محترم المال، هذا بعد ما يصير تملكه فضلا عن تخميسه لا ملكه ولا خمسه، أرجع لمن؟ للمسلم أو لمحترم المال. وإلا وجب ردها الأموال على مالكها لاحترام مال المسلم وكل محترم المال. وأما إذا كان في أيديهم مال للحرب بطريق الغصب أو غيره، زين يعني هاي الأموال اللي أنا أخذت من الكافر بعضها ملك إليه أو بعضها لا ماخذها من الكافر الثاني الحربي مثلاً، نقول لا فرق في ذلك، لأن اثنين الأموال أمواله وأموال الحربي الماخذة من عنده زين أو غير محترم المال هي أموال يجوز الاستيلاء عليها، فيجري عليه حكم مالهم حكم مال الكفار، فأتملكها. إذا أتملكتها بالقتال بإذن الإمام أخمسها، إذا أتملكتها بغير قتال تعتبر من الأرباح والفوائد العامة. جيد. المثل الأخيرة في المورد الأول وهو الغنائم بمعنى الأخص، يقول السيد: في جواز تملك المؤمن يعني الاثني عشري مو المسلم، مهم هذا قيد مهم، مال الناصب منه من يعلن العداوة والبغض لأهل البيت عليهم السلام. هنا هذا الناصبي هل هو مثل الكافر أنه ماله عرضه نفسه حلال؟ المسألة خلافية. المشهور يرى أنه يجوز أخذ المال الناصبي. طبعا بعض النصوص كقوله صحيح البختري: خذ مال الناصب حيثما حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس. إذن صار مال الناصبي حال حال الغنيمة بمعنى الأخاص. هذا رأي المشهور صفحة 7 الجزء السابع المباني. زين. وكذلك السيد الخوئي يقول أنه أن هكذا رواية تقول ينقل السيد الخوئي في بحث السيد الخوئي صفحة 26 في الرواية أنه أنجس من أن الله تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وأن الناصب لنا أهل البيت أنجس منه. هذا هو الناصبي، الناصبي أنجس من الكلب الذي هو أنجس خلق الله. إن الله تعالى خلق خلقا لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وأن الناصب لنا أهل البيت أنجس منه. زين. فلهذا ذهب بعض إلى عدم احترام ماله حال حال الكافر الحربي، فبالتالي ما يأخذ منه يعتبر غنيمة بمعنى الأخاص، يخمس ويملك. لكن السيد الله يحفظه لم يلزم بذلك ولم يثبت عنده، فلهذا صار عنده احتياط لزومي. قال في جواز تملك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه إشكال، فالأحوط لزوما تركه. زين. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني المعدن أو المعدين. أولا شنو معنى المعدن؟ السيد ما معرفه هنا في المنهاج. في المسائل المنتخبة لسماحة السيد دام ظله يقول هناك في المسائل المنتخبة يعرفه، يقول كل ما يصدق عليه المعدن أو المعدن عرفا. شلون؟ بأن تعرف له مميزات أو ميزات مميزات عن سائر أجزاء الأرض. إذن فرق رئيسي إلى مميزات تختلف عن أجزاء الأرض، توجب هذه الميزات له للمعدن زين قيمة سوقية. في هذا التعريف موجود في المسائل المنتخبة. هنا السيد الله حفظه مباشرة ذكر الأمثلة، قال المعدن أو المعدين كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والعقيق والفيروزج والياقوت والكحل والملح والقير والنفط والكبريت ونحوها. طبعا دل على ذلك الإجماع المستند نصوص متعددة صفحة 9 الجزء السابع المباني. ثم يقول السيد والأحوط وجوبا إلحاق الجص، جص نسميه جص، الجص والنورة ونحوهما بما تقدم. شنو بما تقدم؟ يعني يلحق بالذهب والفضة احتياط وجوبي. طبعا يوجد كلام ليش قال احتياط وجوبي؟ لذهاب بعض عدم الخمس فيها من حيث المعدنية زين، بل هي داخلة في أرباح المكاسب. هذا واحد. اثنين يوجد كلام هل يعتبر خروجه عن صدق مسمى الأرض أو لا يعتبر. المعدن هل يعتبر خروجه عن صدق الأرض لو حتى يبقى اسم الأرض عليه ما دام إلى ميزات؟ هذا هم بي كلام. لهذا السيد لم يجزين. البعض قال لا كون يخرج عن صدق الأرض، البعض قال لا. وتقدم ذلك في مبحثين في المنهاج الجزء الأول، يعني في هذا الجزء في بحث التيمم وفي بحث السجود على ما أعتقد، في بحث السجود والتيمم زين. أيضا تكلمنا عن الجص والنورة وهكذا. سيدي يقول والأحوط وجوبا الحاق الجص والنورة، يعني يعتبر من المعادن ويخمس زين إذا توفرت به الشروط ونحوهما، نحو الجص والنورة. هناك في بعض المصادر يقول طين الغسل وحجر الرحى والمغرة والمفرة وهو الطين الأحمر زين. الآن عرفنا الآن شنو المعدن المتفق عليه والاحتياط الوجوبي. المتفق عليه قلنا الذهب والفضة والفيروزج والعقيق والياقوت والكحل والملح والقير والنفط والكبريت زين. وأما البي شوية كلام وسيد عنده احتياط وجوبي، الجص والنورة ونحوهما، ذكرنا نحوهما. الآن هذا من حيث الموضوع عرفنا هذه معادن. الآن شنو حكمها؟ قال والمختار، هذا رأي سيد المختار المسألة الخلافية، أن المعدن أو المعدن من الأنفال وإن لم تكن أرضه أرض المعدن منها من الأنفال. زين. ذكرنا سابقا أول ما بدينا أن الأنفال زين في قبال المباحات هي كل ما خصه الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وآله من الأموال زيادة على غيره، وهي بعده بعد النبي للإمام القائم مقام الأنفال، هي من مختصات الإمام. فهل أن المعدن يعتبر من الأنفال تدري شو معنى ذاك من الانفال؟ يعني ملك الامام. اذا ملك الامام يعني هو يكون حلال لشيعته فقط ولا يحل للمسلمين فضلا عن الكفار، فليس هو من المباحات. هذا هو رأي السيد. في قبال رأي آخر شي يقول، يقول المعدن إذا لم تكن من الأرض التي تكون من الأنفال، بل كانت من الأراضي غير الأنفال، فتكون من المباحات، يعني تابعة للأرض. زين، وإذا كان من المباحات فمن حاز ملك، سواء كان مؤمن شيعي أو كان مسلم أو كان كافر. هنا هذه هي مسألة خلافية. المشهور يقول أن المعادل من المباحات الأصلية فهي لواجدها، والناس فيها شرع سواء، يعني سواء كان مسلمين مؤمنين كافرين. هذا بحث السيد الخوئي صفحة 65، هذا رأي المشهور. أما رأي سيستان الله حفظه كرأي الكليني والمفيد والشيخ الديلمي والقاضي والقمي أخبار كثيرة، صفحة 65 جزء الخامس، بحث السيد الخوئي ما رواه العياش عن أبي بصير قلت وما الأنفال؟ قال منها المعادن، يعني المعادن من الأنفال، وإن كانت المعادن موجودة في أراضي غير الأنفال. فتارة تكون المعادن في أراضي من الأنفال، فهذا واضح، هذا متفق عليها، المعادن من الأنفال، وأخرى معادن شنو؟ من الأراضي غير الأنفال. السيد رأيه يقول حال حال كل معدن، سواء كان من أرض من الأنفال أو غير أنفال، هي ملك للإمام. إذا كانت ملك للإمام فتحل للشيعة وللمؤمنين فقط. قال والمختار أن المعدن من الأنفال وإن لم تكن أرضه أرض المعدن منها. عرفنا هذا، شرحناه جيد. ولكن إذا كانت من الأنفال فهي ملك للإمام، فالمفروض بعد مو ملك المسلمين. قال لا، ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج، هكذا أذن الإمام حسب النصوص. على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. شنو التفصيل؟ أنه بلوغ النصاب، أنه الإخراج إلى فد طريقة معينة وهكذا. زين، إذن هذا الأمر الثاني. عرفنا أمران، عرفنا نحن، عرفنا قضيتين. القضية الأولى أنه المعدن شنو، على ماذا يصدق، وعرفنا أن المعدن هل هو من الأنفال أو لا. البعض قال ليس من الأنفال فهي من المباحات العامة، البعض قال وهو رئيس يدخل لا من الأنفال فهو ملك للمؤمنين لا من المباحات العامة. ولهذا أول ما بدأنا بالخمس قسمنا فرقنا بين الأنفال وبين المباحات. زين، مسألة 1191. يقول السيد يشترط في وجوب الخمس في المعدن، هذا وين دي يتكلم، راح يصير كلام المؤمنين، أما المسلمون فضلا عن الكافرين لا يملكون المعادن لأنها ليست من المباحات، بل من من الأنفال. يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب. شنو الدليل؟ حديث البزنطي صفحة 9 المباني السابع. نعم يوجد نص معارض ولكنه ضعيف. يا بأي نصاب؟ يقول وهو قيمة 15 مثقال صيرفين من الذهب المسكوك. زين، فبالتالي إذا مكلف من المؤمنين أخرج المعدن وكانت قيمته جد 10 مثاقيل، ما علي هذا، هذا يعتبر من الفوائد العامة، ما علي خمس من جهة المعدن. ليش؟ لأن يشترط في المعدن الذي يجب تخميسه فورا، وهو شنو؟ إذا كان بمقدار النصاب. إذا لم يكن مقدار النصاب يدخل في الأرباح والفوائد العامة، وهو المورد السابع الذي سيأتي، سواء كان المعدن ذهبا أم فضة أو غيرهما لإطلاق المستفاد من الرواية. فإن كان قيمته قيمة المعدن المستخرج من قبل المؤمنين من قبل المؤمن أقل من ذلك، أقل من 15 مثقال مثل ما مثلنا 10، لا يجب الخمس فيها بعنوان المعدن. زين، وإنما يدخل في أرباح السنة. لعل قال يقول شنو الفرق إذا هذا عليه خمس وذاك عليه خمس؟ لا، إذا كان معدن وقيمته نصاب يجب تخميسه فوراً، أما إذا كان من أرباح السنة فيجوز أن نصرف من عنده في المؤنة والزائد خلال السنة نهاية السنة يلا خمسه. هذا الفرق الدقيق اللي أيضاً ذكرناه في بداية البحث. زين، هسه قلت لابد من بلوغ النصاب. يقول السيد والمعتبر بلوغه المقدار المذكور في حال الإخراج بعد استثناء مؤونته. إذا صرف عليه زين للعمال أجرة كهرباء مولدة كذا، هذا كله يستثنى والباقي الله، إذا نصاب يلا نخمسه. فبالتالي إذا خرجنا المؤونة التي صرفت عليها والباقي مو نصاب، مو يجب الخمس من جهة المعدن، بل يجب الخمس وين؟ يتعلق الخمس من جهة أرباح السنة. نعم التصفية لا تستثنى في بلوغ النصاب، فإذا لم يستثني التصفية وبلغ النصاب يجب الخمس، إذا استثنينا التصفية ولم يبلغ النصاب يجب الخمس. زين، فمن جهة استثناء التصفية ليس شرطا في بلوغ النصاب، فإذا بلغ النصاب قبل من دون استثناء التصفية فيجب الخميس. نعم من الريد الخمس نستثني التصفية يلا الخميس، فهنا مقامان، بلوغ النصاب حتى يجب الخميس لا يشترط استثناء التصفية، فبالتالي إذا بلغ النصاب قبل اشتراط التصفية لا، هذا النصاب. أما إذا أريد نخمس نستثنى التصفية ونخمس. نعم يقول والمعتبر بلوغها المقدار المذكور في حال الإخراج بعد استثناء مؤونته دون مؤونة التصفية، شرحناها. نعم إنما يجب إخراج الخمس من الباقي بعد استثناء مؤونة التصفية وسائر المؤونة الأخرى، ففرق بين الإخراج الخمس وبين ثبوت الخمس. ثبوت الخمس يدور مدار النصاب، النصاب لا يشترط فيه استثناء التصفية، نعم يشترط فيه استثناء المؤن. أما من أريد الخمس أستثني المؤن والتصفية كلها. نأخذ هذه المسألة. يقول السيد إذا أخرج المعدن دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب وإن أعرض في الأثناء. إذا يخرج المعدن خرج 10 دفعات، يعني هسه وباكر وبعد باكر. زين يقول السيد هنا البعض قال هذا ما لازم في كل دفعة يبلغ النصاب يا الله، أما إذا الدفعة الأولى ربع نصاب، الدفعة الثانية نصف النصاب، الدفعة الثالثة 3/4 النصاب، الدفعة الرابعة 80% من النصاب، بالتالي المجموع يصير نصابين ثلاثة، يقول ما عليه خمس. هذا رأي السيد. يقول لا، المسألة عرفية، حتى ما تعدد الدفعات فما دام أنه هذا أمر عرفي فيجب فيه النصاب، فإذا بلغ المجموع النصاب ولو بعدد الدفعات ومجموع الدفعات فيجب الخميس. إذا أخرج المعدن دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب وإن أعرض في الأثناء ثم رجع. ليش؟ الحكم الشرعي تابع لموضوعه، فالإخراج دفعات لا يضر بصدق الموضوع عرفا. نعم ذهب بعض أنه لا بد من دفعه من دفعة واحدة لوجوب الخمس، لكنه يرون هذه دقة عقلية. زين، فالإعراض ليس دخيلا في الثبوت وعدمه، بل العمدة صدق الوحدة العرفية. نعم استثناء إذا أهمله فترة طويلة ولو لمانع خارجي بحيث لم يعد عرفا عاملا في المعدن لا يضم اللاحق إلى السابق، لأن هذا خلاف العروف عدم صدق الموضوع. تبقى لدينا مسألتان أو ثلاث مسائل في باب المعدن يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أتكم الدعاء شيخنا في هذا اليوم العظيم، ثبتنا وإياكم على الولاية أمير المؤمنين عليه السلام.